أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال نعم لو ماتت المحياة حال الفتح. قلنا أن كون الأرض محياة حال الفتح هذا شرط في اعتبارها أرضا خراجية، يعني في كونها ملكا عاما للمسلمين، فإن كانت محياة حال الفتح فحينئذ تكون ملكا للمسلمين. الآن إذا فرضنا أن الأرض المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك، فحينئذ هل تبقى على ملكية المسلمين أو تنتقل إلى الإمام عليه السلام باعتبار أن الموات ملك للإمام عليه السلام؟ هناك خلاف بينهم في ذلك. هناك رأي يرى بعكس ما يراه المصنف أنها تنتقل للإمام عليه السلام، بمعنى أنها يشملها إطلاقات الأدلة الدالة على أن الموات للإمام عليه السلام، أن الأرض الموات بقول مطلق ما تقدم هي له عليه السلام، وهذه أرض الموات فيشملها هذا الإطلاق فتكون ملكا للمعصوم عليه السلام. والرأي الذي يختار المصنف المسألة هو أنها تبقى على ملك المسلمين، لأنها حين الفتح كانت محياة بحسب الفرض فدخلت في ملك المسلمين، إذا ماتت بعد ذلك أيضا تبقى على ملك المسلمين. ويستدل المصنف لذلك بأن الأدلة الدالة على أن الموات للإمام عليه السلام مختصة بما إذا لم تكن الأرض مسبوقة بملكية مسلم، أما إذا كانت مسبوقة بملكية مسلم سواء كان المسلم هو شخص واحد أو كان هو النوع هذا لا يفرق في المسألة. إذا كانت مسبوقة بملكية مسلم فردا كان أم نوعان، هنا الأدلة والدالة على أن الموات للإمام لا تشمل مثل تلك الأرض. فإذا فرضنا أن أرضا مملوكة لمسلم معين وهو زيد بن أرقم إذا ماتت بعد ذلك لا تدخل في ملكية الإمام عليه السلام بل تبقى على ملكية زيد بلا إشكال، هذا أمر مسلم أن زيد إذا ملك الأرض ثم ماتت الأرض بعد ذلك تبقى على ملكيته، لا تنتقل إلى ملكية الإمام عليه السلام باعتبارها مواتا. كذلك الحال في محل كلامنا، غاية الأمر أن المسلم المالك للأرض في محل كلامنا هم عبارة عن مجموع المسلمين ليس مسلما خاصا. الأرض بعد افتراض أنها كانت محياة حال الفتح حينئذ تكون ملكا إلما ملكا للمسلمين، معنى ذلك أن هذه الأرض التي ماتت بعد ذلك كانت مسبوقة بملك المسلمين، هذه لا تكون مشمولة للأدلة الدالة على أن الموات ملك للإمام عليه السلام. فكأن دليل المصنف في المقام هو دعوة شيء أشبه بدعوة انصراف الأدلة الدالة على أن الموات للإمام عليه السلام انصراف عن الأرض التي الموات المسبوقة بملكية مسلم واختصاصها بالأرض الموات التي لم يعرف لها مالك أصلا، هذا دليل. الدليل الآخر الذي يذكر في المقام وإن كان المصنف لا يشير إليه هو التمسك بالاستصحاب بدعوى أن الأرض لما كانت محياة حال الفتح فتكون ملكا للمسلمين، وبعد الموت بعد أن تصبح مواتا نشك في أنها هل خرجت عن ملكية المسلمين أو هي لا زالت باقية على ملكيتهم، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الأرض على ملكية المسلمين، واضح بقاؤها على ملكية المسلمين، هكذا يدعى بأن الاستصحاب هنا أيضا قد يجري في المقام. طبعا الاستصحاب مناقشته واضحة وهو أن الاستصحاب لا مجال له مع الأدلة الاجتهادية، يعني افتراض أن الإطلاق موجود في الأدلة الدالة على أن الموات للإمام عليه السلام هذا يمنع من الرجوع للاستصحاب، ما لم نضم إلى التمسك بالاستصحاب دعوى الانصراف التي ادعاها المصنف، واضح؟ إذا ضمننا إلى ذلك دعوى الانصراف حينئذ تكون الأدلة الدالة على أن الموات للإمام عليه السلام غير شاملة لمحل الكلام، إذن فلا تكون هناك دليل اجتهادي شامل لمحل الكلام مانع من جريان الاستصحاب، واضح؟ وإلا إذا أغمضنا النظر عن دعوى الانصراف فلا إشكال أن مقتضى الإطلاق في هذه الأدلة هو كون الأرض المواد حينئذ علما للإمام عليه السلام، وهذا الدليل الاجتهادي يمنع من الرجوع للاستصحاب كما هو واضح. إذن المهم في المسألة هو تنقيح دعوى هذه الانصراف، أن هذا الانصراف هل هو تام أو لا، هل صحيح أن تلك المطلقات الدالة على أن المواد للإمام عليه السلام لا يشمل محل الكلام أو لا. في الحقيقة البحث ينبغي أن ينصب على هذه الجهة، المصنف يرى أنها لا تشمل محل الكلام، بينما الآخرون هناك يعني جماعة آخرون يرون أنها شاملة لمحل الكلام وأنه لا مانع من شمول تلك الأدلة لمحل الكلام، فالمسألة مبنية على تنقيح هذه الجهة.
يمكن
حتى يكون حتى لو قلنا المخصص كما يختار نفس الشيء الدراسة،
يختار
المخصص
العام ورد
وبعد
ذلك
يجي مخصص نعم. لو ماتت المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادت عدم الخلاف في ذلك من السرائر، يعني صاحب الرياض استفاد عدم وجود خلاف من ابن إدريس في السرائر لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجري عليه ملك مسلم. أصلا أدلة الموات تختص بما إذا لم يجري عليه ملك مسلم دون ما عرف صاحبه، إذا عرف صاحبه وأنها ملك لمسلم معين حينئذ لا يشملها هذه الأدلة، وما نحن فيه من هذا القبيل. لماذا؟ لأن هذه الأرض نعرف صاحبها مسبوقة بملك مسلم. من هو المسلم؟ هو عبارة عن مجموع المسلمين، يعني ليس مسلما معينا وإنما عبارة عن عامة المسلمين دون ما عرف صاحبه. فإذا اختصت الأدلة بغير ما نحن فيه، إذن فيما نحن فيه لا يمكن إثبات أنها ملك علما للإمام عليه السلام، لأننا إنما نثبت أنها ملك الإمام عليه السلام بواسطة هذه الأدلة. فإذا ادعينا أن هذه الأدلة منصرفة عما نحن فيه وغير شاملة لما نحن فيه، إذن ما نحن فيه لا يمكن التمسك لإثبات أنها للإمام بهذه الأدلة، فتبقى ملك للمسلمين. ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة. المطلب الآخر هو أنه بما تثبت الحياة بعد اشتراط الحياة، واعتبار أن الشرط الثالث في المقام هو الحياة، كيف نثبت الحياة؟ المصنف يقول نفس الطرق التي استخدمناها سابقا لإثبات الفتح عنوة، واضح؟ نفس هذه الطرق لا بد من استخدامها إن أمكن لإثبات أن الأرض كانت محياة حال الفتح. وأما إذا عجزنا عن إثبات ذلك ووصلت النوبة إلى مرحلة الشك في أن الأرض هل كانت محياة حال الفتح أو لا، فالأصل ماذا؟ الأصل عدم الحياة، الأصل العدم. وبهذا الأصل حينئذ لا يمكن ترتيب الآثار المترتبة على الأرض الخراجية على تلك الأرض، بل يقول المصنف حتى لو كانت الأرض فعلا عامرة، فعلا الآن عامرة الآن محياة، لكن إذا عجزنا عن إثبات أنها محياة حال الفتح فمقتضى الاستصحاب هو ماذا؟ هو عدم الحياة حال الفتح. استصحاب عدم الحياة حال الفتح هذا أصلا يجري في المقام وينفي لنا الشرط الثالث في الأرض، ولو كانت الأرض فعلا ماذا؟ محياة وفعلا عامرة. فإذا بناء على هذا يشكل ترتيب أحكام الأرض الخراجية على معظم الأراضي العامرة فعلا، ما لم يثبت بأحد الطرق السابقة كالبينة وأمثال البينة والشياع الموجب للعلم بأنها كانت محياة حال الفتح. فإذا المسألة هكذا، أن الأرض التي يثبت بأحد الطرق السابقة أنها محياة حال الفتح هاي لابد من ترتيب أحكام الأرض الخراجية عليها فتكون ملكا لكل المسلمين. أما الأرض التي فعلا هي محياة لكننا نشك في أنها هل كانت عامرة أو لا، أو الأرض التي فعلا هي موات وأيضا نشك أنها هل كانت عامرة حال الفتح أو لا، فمقتضى الاستصحاب هو عدم الحياة حال الفتح. وهذا معناه أنها لا نرتب عليها أحكام الأرض الخراجية، لأن افتراض أنها أرض خراجية وافتراض أنها ملك المسلمين موقوف على إثبات أنها كانت محياة حال الفتح، فالأصل اللي ينفي الحياة حال الفتح يكون نافي لكونها ملكا إلنا للمسلمين. بناء على هذا يقول المصنف، بناء على أن الأصل عند الشك هو عدم الحياة حال الفتح، يشكل الأمر يقول في كثير من الأراضي العامرة فعلا المحياة فعلا، يشكل الأمر لأنها أفرض الآن فعلا هي مفتوحة، هي فتحت عنوة هذا نحرزه، وفعلا هي محياة أيضا، لكن من قال بأنها كانت محياة حال الفتح؟ لعلها أحيت بعد الفتح. فإذا وصلت النوبة إلى الشك فمقتضى الأصل هو عدم الحياة حال الفتح، فيشكل ترتيب الآثار الأراضي الخراجية عليها. نعم، هذه الأراضي التي نشوف أنها محياة حال الفتح هي لا تخلو من صور، إما أن تكون بيد شخص يدعي ملكيتها، وإما أن تكون بيد السلطان، واضح، وإما أن يدعي ملكيتها شخص لا يد له عليها. هذه الصور ثلاثة. إذا كانت بيد شخص يدعي ملكيتها، مقتضى القاعدة ومقتضى قاعدة اليد هو اعتبارها ملك لهذا الشخص، وحينئذ لا تترتب عليها آثار الأرض الخراجية، لأننا بحسب الفرض أننا لا نحرز أنها أرض خراجية، بل مقتضى الأصل هو عدم كونها أرض خراجية كما قلنا. وهذا شخص يدعي ملكية هذه الأرض، فحينئذ بقاعدة اليد لا بد من اعتبارها ملكا له، فلا تكون أرضا خراجية. وأما إذا كانت بيد السلطان باعتباره المستولي على الأراضي الخراجية، هنا أيضا يقول يده لا تكون إمارة على أنها أرض خراجية، لأن يد السلطان يد معتدية ليست يد أمانة، يد عادية، وحينئذ لا تكون يده كاشفة عن من؟ عن الملكية. وأما إذا ادعى ملكية هذه الأرض شخص من دون وجود اليد، يعني ليس هناك يد لمدعي الملكية في المقام، في هذه الحالة المصنف يقول بأنه حينئذ يدور الأمر بين أن تكون هذه الأرض ملكا لكل المسلمين، وبين أن تكون ملكا لشخص خاص، وهذا الشخص الخاص مردد بين أن يكون هو الإمام عليه السلام وبين أن يكون هو غير الإمام عليه السلام، وحينئذ المسألة تكون مشكلة. هذه أرضا لا يد لأحد عليها، واضح، ويدعي ملكيتها شخص معين، حينئذ أكو احتمال أنها أرض محياة حال الفتح، واضح، فتكون ملكا لكل المسلمين. أكو احتمال أنها ملك للإمام عليه السلام باعتبار أن الإمام أفرض وارث من لا وارث له، أو أنها أرض مثلا بهذه العناوين التي تكون ملكا للإمام عليه السلام. أكو احتمال أنها ملك خاص لهذا الشخص، ملكها عن طريق الإرث مثلا، ملكها عن طريق الإرث، جاءته عن طريق الإرث. في هذه الحالة يقول أنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي في مثل هذه الحالة يدور أمره بين أن يقرع بين هؤلاء الأشخاص المحتملين الذين يحتمل أن يكون كل واحد منهم مالكا للأرض، وإما أن يصرف هذه الأموال المأخوذة كخراج على هذه الأرض، يصرفها في مورد يتيقن بأنه مصرف لكل هذه الموارد، كما إذا وجد فقير مثلا محتاج ويعمل بحيث يكون مصرفا لبيت المال، بيت مال المسلمين، فحينئذ يعطى ويكون مصرفا جامعا متيقنا لكل هذه الوجوه المحتملة. قال ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة من الطرق السابقة من الشياع الموجب للعلم والبينة وأمثالها، ومع الشك فيها، مع الشك في الحياة، فالأصل العدم كما هو واضح، وإن وجدناها الآن محياة، حتى إذا كانت الآن محياة فإذا شككنا أنها محياة حال الفتى أو لا، فالأصل شنو؟ عدم الحياة حال الفتى. وإن وجدناها الآن محياة لإطالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محيات أراضي البلاد المفتوحة. ليش يشكل؟ لأننا لا نحرز أنها محياة حال الفتح، ومقتضى الأصل هو عدم كونها محياة حال الفتح. نعم، ما وجد منها في يد مدع للملكية، هاي الأرض إذا وجدت في يد شخص يدعي ملكيتها وكانت له يد عليها حكم بها له لقاعدة اليد، يحكم بأنها ملك لهذا الشخص. وإذا أما إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها من السلطان، بيد شخص أخذها وانتقلت إليه من السلطان، فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على الأرض، عادية على الأرض، الخراج على الأراضي الخراجية أيضا، وهذه اليد لا تكون إمارة على ماذا؟ على الملكية. اليد المعتدية لا تكون إمارة على الملكية. وما لا يد لمدعي الملكية عليها، يعني شخص يدعي ملكية الأرض القسم الثالث لكنه لا يد له عليها، وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص. هذا المالك الخاص مردد بين الإمام عليه السلام لكونها تركة من لا وارث له، تركة من لا وارث لها، ملكها شخص ثم لا وارث له، فتكون للإمام عليه السلام. وبين غيره، يعني شنو؟ وبين أن تكون ملكا لغير الإمام، ملكا شخصيا لغير الإمام عليه السلام. فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة من هذه الأرض، إما القرعة يقرع بين هؤلاء المحتملين، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر. قل الذي يظهر من الأخبار أن كل أرض السواد هي ملك لكل المسلمين، والظاهر أن الأخبار لا تقيد ذلك بالعامر، واضح، وإنما تقول كل أرض السواد، معنى ذلك أن هذا الحكم يشمل العامر وغير العامر. وهذا يستكشف منا أن أرض السواد هذه الأرض كلها كانت عامرة في زمان الفتح، ولذا أصبحت كلها ملكا عاما علما لكل المسلمين. إذن أرض السواد كلها ملك للمسلمين، لماذا في كلمة في الأخبار؟ لأنها كلها كانت ماذا؟ عامرة في زمان الفتح، فتكون ملكا عاما لكل المسلمين. المصنف يقول أن هذا ليس ببعيد أن نحكم بأن كل أرض السواد هي كانت عامرة في زمان الفتح، وذلك لأنهم يقول ضبطوا أرض الخراج في زمن الخليفة الثاني، في زمن الخليفة الثاني ضبطوا أرض الخراج في العراق بستة أو 32 مليون جريب، بستة وثلاثين ألف جريب، يعني يصير مليون جريب. لاحظوا العبارة، قال ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزل هذا الإطلاق ينزل على أن كلها كانت شنو؟ عامرة حال الفتح، كلها كانت عامرة حال الفتح. ويؤيده، يقول يؤيد أنها كلها كانت عامرة حال الفتح، أنهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهى وغيره بعد المساحة بستة أو اثنين، أكو ترديد يعني، وثلاثين ألف جريب. إذا عرفنا أن الجريب على الظاهر يقارب الكيلومتر على الظاهر، إنه يعني بالتحديد يقولون أن الجريب هو عبارة عن 60 ذراع في 60 ذراع، يعني طبعا هذا تقدير مساحة، واضح، 60 ذراع في 60 ذراع. إذا عرفنا أن المتر تقريبا ذراعين، فشي يصير 30 متر في 30 متر، 30 متر في 30 متر قد يصير 900 متر، قريب الكيلو يصير تقريبا، قريب كيلو متر يصير. ما أقل من كلمة. بل إيه؟ لا مو كلمة المربع. لا هذا مو كلمة، هذا من المساحة، هذا مو كلمة اللي تقوله. الاستيالة يصير أكثر من كلمة. لا احنا مو هذا مقصود، هذا مقصودنا هذا انه الكيلومتر بمعنى انه 300 في 100 في شفنا في 30 في 30، هذا المقصود. اي هذا كيلومتر بلد. اي صح كيلومتر يصير. فاذا المجموع يصير 36 مليون كيلومتر. ايش راح يصير؟ او اقل، قول 30 مليون كيلومتر. هاي مساحة كلش كبيرة. يقول هذا يؤيد ماذا؟ ان كل ارض العراق كانت عامرة في زمان الفتح. همينا يا ابو السؤال اصلا ما داخله بها الجبال، سيجي تحديدا ما داخله بها الجبال. لا بالعراق الظاهر كل عن العراق سيجي. وحينئذ فالظاهر ان البلاد الاسلاميه المبنيه في العراق هي وما يتبعها. لا لا مو كلمة المربع، يعني مساحة بس مو يعني هو مربع بس ما نقول كلمة المربع. احنا بالنتيجة هيك قلنا 32 مليون كيلومتر. واضح؟ إذاك مربع مو تحسبه مربع، ذاك ما قال نحسب مربع، ما قال نحسب مربع يعني. ايه يعني قلنا ان ان الجريب هو عبارة عن 60 ذراع في 60 ذراع. ايش يقولون؟ مو مربع، مو كلمة مربع، وانما الف متر. الف متر يصير. لا مساحة الف متر. ايه هذا كله يصير عليه؟ هو احنا حسبناها مربع؟ يعني احنا ضربنا 30 في 30 يطلع 900 متر، هذا الجريب. الجريب مربع، ضربنا طول في العرض.
30 مليون متر مربع، 30 ألف ألف جريب يعني 30 مليون متر مربع، قريب 30 مليون متر مربع.
وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي وما يتبعها من القرى، من القرى البلاد الإسلامية المبنية في العراق يعني الجديدة في الرواسط الكوفة بغداد كذا، هي وما يتبعها من القرى. الظاهر ان هاي كلها يقول المصنف من المحيات حال الفاس، لان يعني هذا هو اللي ينسج مع هاي المساحة الكبيرة اللي تعطى علما للارض الخراجية في العراق. ما ينسج الا بان ندخل هذه الاراء، هذه المدن الجديدة هي وما يتبعها في ماذا؟ في الارض الخراجية. هي وما يتبعها من القرى من المحيات حال الفتح التي تملكها المسلمون. وذكر العلامة رحمه الله في كتبه تبعا لبعض ما عن المبسوط والخلاف، يعني المقصود بها المدن اللي أسسها المسلمون ما كانت موجودة سابقا، يعني مستحدثة، يعني عامرة بعد الفتح، يعني مو عامرة بعد الفتح، نقول بأنها مدن أسست في زمن الإسلام وبعد عامرة كانت سابقا. اي ماكو معنى، وما قلنا انه وقت، وانها هاي مدن جديدة في قبل ما سيأتي، من ان بعضهم قال انها مدن جديدة ما داخلة في الارض الخراجية لانها مستحدثة. وصلنا يقول لا، من كونها مستحدثة ما ينافي انها ارض شنو؟ خراجية. تبعا لما لبعض ما عن المبسوط والخلاف ان حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان، لاحظوا التحديد، الى طرف القادسية المتصل بعذاب من ارض العرب عرضان. حلوان على الظاهر كما ينص عليها بعضهم يقول بانه عبارة عن سرق الذهاب الموجودة فعلا، اللي هي تعتبر طرف العراق، يعني الطرف من ذات الجانب من العراق.
حلوان حاليا شمال شرق السريعاني.
حلوان موجودة. بعضهم يقول أن حلوان هي عبارة عن هذه هي صرف الذهاب. أفضل منطقة محادة قريبة السرزيت. إلى منه إلى تقريبا العذاب. العذاب اللي هو يقولون على مرحلة من الكوفة. هذا عرضان. ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا. هذه هي سواد العراق. كل العراق. وزاد العلامة رحمه الله قوله من شرقي دجلة فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت مماتا فأحياها عثمان. العلامة أضاف هذا القيد قال أن هذا التحديد كله يجري في من شرقي البصرة أما غربي البصرة الذي الغربي غربي دجلة مو البصرة الغربي وأما الغربي الذي بهذا القيد الذي يليه البصرة والذي تليه البصرة يقول هذا جديد إسلامي يعني مستحدث لم يكن موجود بل يدعي بأنه كان شنو ممات فأحياه عثمان. فهو المصنف يستفيد من هذا القيد فشي يفيده يقول يظهر من القيد اللي ذكر العلامة أن ما عداه هو من المحيات حال الفتح لأن العلامة فقط قال أن شرقي غربي الدجلة كانوا غربي دجلة بحسب كلام العلامة على قسمين غربي دجلة يليه البصرة وغربي دجلة لا يليه البصرة. ايش ظاهر من القيد؟ العلامة قال أن المواد حال الفتح هو غرب البصرة الذي غربي دجلة الذي شنو يليه البصرة فهذا القيد يستفاد منه أن غربي دجلة الذي لا يليه البصرة هو كان منه ماذا؟ من المحيا حال الفتح من الأراضي المحيات ماذا؟ حال الفتح. تعرف شط عثمان وين وجمون موجود وين كذا شخص الدين هذا مو معلوم الآن مو واضح أنه شنو المقصود بشط عثمان بن أبي العاص تاريخ. ويظهر من هذا التقييد يا تقييد يعني تقييد الغربي بأنه الذي يليه البصرة هذا المقصود تقييد الغربي لأن قيد بقيد شنو هذا القيد أن الغربي الذي منصوب بأنه يليه البصرة. ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك يعني الغرب الذي لا يليه البصرة كانت محيات كانت من الأراضي المحيات حال الفتح كما يؤيده ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريد يعني يؤيد أن هذه من الأراضي المحيات هو ما تقدم من عند عد أراضي السواد بما المقدار الذي ذكر من شنو من الجريد فإن هذا يؤيد دخول هذه الأراضي في الأراضي المحيات وأنها من أرض الخراج. فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق المحدثة المقصود بها الإسلامية يعني البلاد التي بناها المسلمون بالعراق مثل بغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عنوتان ولم يثبت أن أرضها يملكها المسلمون بالاستغناء والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار قهرا قد انهدمت. المصنف يقول هذا لا يخلو من نظر. بعضهم ايش قال؟ قال أن المدن الجديدة اللي بناها المسلمون قال ما كانت موجودة سابقا فإذا هي لا تكون ملكا المن للمسلمين والمدن اللي كانت موجودة والأراضي اللي كانت عامرة حال الفتح وأخذوها المسلمون من الكفار هاي انهدمت وانقرضت وراحت فإذا بالنتيجة ما راح تبقى عندنا أرض شنو خراجية. مصنف يقول هذا لا يخلو من نظر والسر في ذلك هو أن الأرض المفتوحة ما يختص بالمدن حتى يجرع لي حكم الاستغنام وما كان موجود من المدن المبنية هذا انهدم وانتهى. مصنف يقول أن الأرض الخراجية ما تختص بالمدن المبنية حتى يقال أن هذه المدن التي كانت موجودة انهدمت وانتهى حكمها وذهبت وإنما هذا يشمل الأراضي التي كانت موجودة ومن الممكن أن نفترض أن هذه المدن الجديدة التي استحدثت جديدا بعد الفتح هذه كانت من جملة الأراضي شنو العامرة حال الفتح فيبقى عليها حكم ماذا؟ حكم الأراضي الخراجية لأن المفتوحة عنوة لا يختص بالأبنية حتى يقال إنها انهدمت فإذا كانت البلاد المشكورة يا بلاد المستحدثة المقصود بها وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة فأين أرض العراق؟ إذا هاي البلاد المذكورة وما يتعلق بها من القرى هي ليست أراضي خراجية، إذا وين صارت أرض العراق وأرض السواد الخراجية اللي تقدر في 36 مليون جريب مثلا؟ فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدر ب 36 ألف جريب؟ وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتا غير معمورة وقت الفتح، أن يكون بلد المدائن على طرف العراق بحيث يكون الخارج منها من بلد المدائن مما تليه البلاد المذكورة، هاي المدن التي ذكرت كبغداد مثلا وأمثال بغداد، هاي أن تكون شنو؟ موات غير معمورة وقت الفتح، بل الظاهر أنها كانت معمورة من وقت الفتح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.